أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الخامس في اليقين. يبدأ المؤلف بذكر بعض الآيات القرآنية، ثم يذكر بعض الروايات. يقول تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه الآيات التي تكون مبينة للذين وصلوا إلى مرتبة اليقين، فإذا الذين يستفيدون من الآيات الكونية هم الذين وصلوا إلى مرتبة اليقين. في الآية التالية يقول تعالى، هذا لو تقصرون الصوت شوية مزعج الظاهر: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيضا في هذه الآية الآيات الأرضية أيضا تكون نافعة للذين وصلوا إلى مرتبة اليقين، وكذلك الآيات الموجودة في النفس. في الآية التالية قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية الكريمة متعلقة بمبحث الإمامة. خلاصة هذه الآية حسب الكلمات الواردة فيها: الله عز وجل جعل أئمة، يعني اختار عين أئمة، وهؤلاء الأئمة يهدون بأمر الله. وما هو أمر الله في الآية الكريمة؟ إنما أمره بهذا المعنى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله عز وجل هو هذا الكن، كن فيكون. فإذا قلنا بأن أمر الله مشتق أو هو الكون، فإذا يكون أمرا تكوينيا، أمرا تكوينيا مشتق من كلمة كن. كن يكون إذا اشتققنا منه الاسم نأتي بالتكوين. فإذا هذه الهداية الموجودة عند الأئمة عليهم السلام هداية تكوينية، لذلك يقال بأن الأئمة عليهم السلام عندهم الهداية التكوينية. هذه المرتبة، طبعا هذا بحث مفصل يأتي في مباحث الإمامة، وهذه الهداية إذا تحصل بأمر الله، كيف يصلون إلى مرحلة الإمامة، إلى مرتبة الإمامة؟ بوجود صفتين: الصبر واليقين. فإذا الأئمة عليهم السلام عند صفتان تؤهلهم لأن يكونوا أو لأن يجعلهم الله أئمة للناس: الصبر واليقين. وتكون لهم الهداية التكوينية، وأيضا هناك نوع آخر وهو الهداية التشريعية. وقال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. يعني المطلوب من الإنسان المؤمن أو من صفات المؤمن اليقين بالآخرة. والإنسان إذا كان عنده يقين بشيء لابد أن تكون هناك ثمرة
عملية وأثر ونتيجة مترتبة على هذا اليقين بالشيء. فإذا كان هناك اعتقاد بالآخرة لابد أن تكون هناك نتائج عملية مترتبة على هذه العقيدة، وهذه النتيجة العملية تكون لهذا الإنسان المعتقد بالآخرة، وهذه النتيجة لا تكون عند من لا يعتقد بالآخرة. فالمعتقد بالآخرة عنده سلوك يختلف عمن لا يعتقد بالآخرة. بالآية ما رحنا إلى خارج الآية، يعني نتيجة هذه الآية وهذا الاعتقاد أن من يعتقد بالآخرة يسلك سلوكا يختلف عمن لا يعتقد بالآخرة، حتى يكون هناك فرق بين من يعتقد ومن لا يعتقد. من يعتقد بوجود المعاد لابد أن تكون تصرفاته مختلفة عن من لا يعتقد. من يعتقد بالتوحيد، من يعتقد بالنبوة، من يعتقد بالتوحيد تصرفاته تختلف عن من لا يعتقد، يكون كافرا. هناك فرق بين المسلم والكافر من حيث الأعمال الخارجية، طبعا عن دون النظر إلى ما هي العقائد. من يعتقد بالنبوة سلوكه يختلف عن من لا يعتقد بالنبوة. من يعتقد بالإمامة المفروض أن سلوكه يختلف عن من لا يعتقد بالإمامة. والآن ننظر إلى المجتمع لنرى أن سلوك المؤمنين يختلف عن غيرهم أو لا يختلف. المفروض أن أفكارهم أولا تكون مختلفة عن من لا يعتقد بالإمامة، بعد ذلك هذا السلوك الخارجي الذي يكون مترتبا على هذه العقيدة المفروض أنه سلوك مختلف. فمن يرى هذا الإنسان المؤمن المعتقد بالإمامة المفروض أن سلوكه يختلف كسلوك خارجي، فإذا رآه يقول هذا يختلف عن الباقي. الإنسان أيضا ينظر إلى نفسه أن هذه العقائد التي يعتقد بها هل هي الآن تعطيه سلوكا عمليا يختلف عمن لا يعتقد أو لا تعطيه سلوكا عمليا مختلفا. فإذا لا تعطيه سلوكا عمليا مختلفا معنى ذلك أن هذه العقيدة تكون عقيدة لسانية مو عقيدة قلبية، يعني أن هذه العقيدة لا أثر لها. فإذا العقيدة لا أثر لها يعني لحد الآن لم تترسخ في نفس الإنسان، معنى ذلك أن هذه العقيدة لم تؤثر على نفسه، فلا توجد عنده صفات نفسية وملكات معتمدة على أو نابعة من هذه العقيدة. فإذا لا توجد عنده ملكات نابعة من هذه العقيدة فمعنى ذلك أنه ليس عنده سلوك خارجي نابع من هذه العقيدة. ثم يقول بأن اليقين من صفات العلم وليست من صفات الجهل، أو ليس من صفات الجهل. طب إنسان يكون عالما فيصير عنده يقين، الإنسان الجاهل الخطوة الأولى لا تكون عنده، لا يكون عنده علم حتى نسأل عن اليقين. واليقين هو سكون العلم وثباته بانتفاء الشك والشبهة، يعني نسبة 100%، ما عندي بالطرف المقابل شيء. في حالة الظن يوجد في الطرف المقابل شيء، أقول أنا أظن 90% بهذا الأمر، يعني عندي في الجهة الثانية عندي 10%. لكن في حالة اليقين يعني 100%، الجهة المقابلة 0%. فإذن هو سكون للعلم، ثبات للعلم، لأنه يصل إلى درجة 100%، فلا يوجد شيء في الطرف المقابل. ثم يقول: ومتعلقه في هذا الباب، اليقين يتعلق بشيء. يقول: أنا عندي يقين بأن فلانا موجود هنا. شنو المتعلق؟ هذا الفلان الموجود هنا. فالمتعلق في هذا الباب، يعني هنا ماذا نريد حينما نقول إننا نريد اليقين؟ اليقين بأي شيء، هذا الأي شيء يعتبر هو المتعلق. مطلق ما يجب الإذعان به، يعني كل ما يعتقد به. ما هي هذه العقائد؟ من المبدأ تعالى الله عز وجل، هو المبدأ لكل شيء. وصفات الله، من المبدأ تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع آياته وما أنزله على أنبيائه من شرائعه. يعني العقائد التي تترتب على عقيدة التوحيد، كل ما يجب أن يعتقد به المؤمن الذي يؤمن بالله، هناك عقائد المفروض أن يعتقد بها وأن يرتب أثرا عمليا على هذه العقائد. ثم يقول: وهو بهذا المعنى أشرف صفات النفس وأعلاها وأفضلها وأسماها، وهو بهذا المعنى أشرف صفات النفس وأعلاها وأفضلها وأسماها، وهو الذي عبر عنه بالاطمئنان في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حينما قال له الله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن درجة الإطمئنان فوق درجة الإيمان. فعندي درجة يسمى بدرجة اليقين، درجة اليقين فوق درجة الإيمان، أعلى درجة من الإيمان. إبراهيم عليه السلام كان عنده يقين، ولكن أراد أن يرى اليقين، يعني أن يرى شيئا يحدث عنده اليقين. هذه الرؤية عن طريق العين، نطلق على هذا اليقين عين اليقين. فإذن هو كان عنده يقين، ولكن أراد أن يرتفع درجة في هذا اليقين إلى درجة أعلى. هذه الدرجة تسمى بعين اليقين، الدرجة الأولى نسميها علم اليقين. فإذا الإنسان في اليقين أيضا هناك درجات، يعني لا نقف فقط عند 100%، بل نصعد أكثر. فاليقين فيه درجات، الدرجة الأولى منه علم اليقين، الدرجة الثانية منه حينما ترى الشيء صير عين اليقين، والدرجة الثالثة منه حق اليقين. إذن ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. أبين لكم بمثال عرفي: إذا رأى الشخص دخانا من بعيد، هذا الدخان دليل على وجود النار، هو لم يرى النار، رأى فقط الدخان، فيقول: أنا عندي يقين بوجود النار لوجود الدخان، بسبب وجود الدخان، هذا أسميه علم اليقين. هذا الإنسان إذا اقترب أكثر ورأى النار بعينه، فنقول أن هذا الإنسان الآن عنده عين اليقين، صار عن طريق الرؤية. ثم لو شخص خلف هذا الإنسان دفعه إلى داخل النار، شو صار عنده؟ صار عنده حق اليقين بعد، ما في شك. فإذا الإنسان ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، والدرجة المطلوبة للإنسان هذا حق اليقين، أنه بعد لا يوجد عنده شك عندما يقع في النار. نقول النظر قد يخطئ أحيانا، والدخان أيضا قد يخطئ أحيانا فيه، لأن هناك عمليات كيميائية يصدر منها دخانا، فلا يوجد نار. لكن في درجة حق اليقين لا يوجد أي شك بعد ذلك، والإنسان المؤمن المطلوب منه أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكنها درجة صعبة ليست سهلة المنال، والإنسان يحتاج إلى عمل كثير حتى يصل إلى علم اليقين. أول درجة، مو بالدرجات العليا. الآن لو وصل إلى علم اليقين هو خير، وهذا اليقين ليس عملية سهلة الحصول عليه، يحتاج إلى جهاد للنفس حتى الإنسان يعتقد اعتقادا يقينيا بوجود الآخرة، مو فقط اعتقاد نظري. ومتى يظهر أن هذا الاعتقاد ليس اعتقادا يقينيا؟ في أقل شبهة. إذا الإنسان أقل شبهة، تكتون اللي برا إذا سمحتوا، ما يليق بهن يضحكن بهالطريقة. نعم. على كل عدة آيات قرآنية وروايات فيها. فإذا إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ورد أن اليقين أفضل من الإيمان، فإن الإيمان فوق الإسلام والتقوى فوق اليقين، والتقوى فوق الإيمان واليقين فوق التقوى. فإذا صار عندي إسلام، بعد ذلك إيمان، بعد ذلك تقوى، بعد ذلك يقين. وإحنا في شهر رمضان لعلكم تتقون. إذن هذه التقوى ليست هي الدرجة العالية، بل هناك درجة أعلى منها. يعني التقوى التي يحصل عليها الإنسان المؤمن من خلال صيامه في شهر رمضان، هذه الدرجة الدنيا، المطلوب منه أكثر من ذلك. فالله عز وجل حينما يطلب من الناس التقوى نفسها صعبة، فيقول الآن أنتم ابلغوا هذه الدرجة، بعد ذلك يبدأ العمل للحصول على درجة اليقين. مو الإنسان يقف في هذه الدرجة، بل يتكامل إلى درجات أعلى. ثم في الرواية، فما من شيء أعز من اليقين، يعني أقل من اليقين. قد تكون اعتقادات أكثر الناس اعتقادات متزلزلة، لذلك أقل شبهة هذه العقيدة إما تزول أو تضعف، لأنها ليست راسخة في قلوب الناس، ليست راسخة لعدم وجود العلم. يعني الناس هذا الدين يعني كأنه أمر هامشي في حياتهم بشكل عام. نعم، يصلي يصوم وتنتهي القضية عند هذه الأمور، وقد يكثر من صلاته، من صيامه، من حجه، من عمرته، من زيارته، لكن هذه الأعمال العبادية إذا لم تنتج أثرا عند الإنسان المؤمن هذه الأعمال لا قيمة لها، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، فينظر كيفية تأثر القلب بهذه الأعمال العبادية. فليس المدار على الكثرة بل المدار على التأثر. نعم إذا كانت هناك كثرة مع تأثر هذا مطلوب، لكن المدار على التأثر، إذا يوجد تأثر إذا الكثرة تنتج تأثرا ننظر إلى التأثر، فيصير أكو تأثر أكثر. فهذه الأعمال العبادية لابد أن يعرف كيف يمكن الاستفادة منها، مو فقط أن الإنسان يؤدي هذا العمل الخارجي ويكتفي بذلك. وكم من الناس يذهبون إلى الحج، تذهب سافرة وترجع سافرة وما استفادت من الحج. أو بعض النساء عندما أذهب إلى الحج أتحجب، شنو علاقة الحج بالحجاب؟ هذا واجب وذاك واجب، ما له علاقة. فإذا هذه النفسية التي تنطلق منها هذه المرأة أو حتى الرجل، رجل فاسق عاصي يذهب إلى الحج ويرجع والبعض لا يصلي هناك، هل هناك علاقة بين العبادات أو لا توجد؟ منطلق العبادة منطلق واحد، من يصلي يصوم، من يصوم يحج، المنطلق واحد وهو القربة إلى الله عز وجل. إذن المرأة أو الرجل إذا كانا يذهبان إلى الحج بنفسية غير صالحة وهناك لا يأتي التأثر، يرجعون بنفس النفسية التي ذهبوا إليها، بعد ذلك يضعون صورتها في الجرائد، فلانة ذهبت إلى الحج ورجعت شوف صورتها بكامل زينتها، هذا الحج شنو قيمته؟ فما من شيء أعز من اليقين، وذلك لأن الإقرار بالشهادتين إسلام فقط، مجرد النطق بالشهادتين ينقل الإنسان إلى الإسلام الظاهري، ظاهرا هو مسلم ونتعامل معه على أنه مسلم ظاهرا، باطنا بعد ما لنا شغله. والإذعان بالقلب ناشئ من الإذن، هو العمل بهذا الإيمان القلبي، أن يكتفي بهذا، مثل ما هذه المرأة السافرة يكفي الإيمان بالقلب، كافي هذا نقول لا، والعمل بالإذعان تقوى. فإذا هذا الاعتقاد القلبي الذي هو الإيمان يترتب عليه أعمال إيمانية ناشئة من الإيمان وهو العمل بهذا الإذعان. فإذا كان العمل الخارجي منطلقا من الاعتقاد القلبي، يعني هناك رابطة بين الداخل بين الباطن والظاهر والمنطلق هو الباطن مع مراقبة الله عز وجل، هذا نسميه حالة التقوى عند الإنسان. الإنسان المتقي هو الذي يراقب الله في أعماله، فدائما يسأل أن هذا العمل فيه قربة لله أو لا يوجد فيه قربة، إذا فيه قربة يقدم، إذا لا يوجد فيه قربة يتوقف ما يقدم على هذا العمل. أي عمل الإنسان حتى الأعمال البسيطة التي يقوم بها أول ما يسأله الإنسان يسأل نفسه أن هذا العمل لماذا أؤديه، ما هو المنطلق لقيامي بهذا العمل، ويسأل نفسه يجيب أن المنطلق هذا أنه التقرب إلى الله عز وجل. فإذا كان العمل فيه قربة الإنسان يقدم عليه، لا توجد قربة في هذا العمل فالإنسان لا يقدم عليه حتى لو كان في باب المباح، والمباحات الإنسان كثيرا ما يقوم بأعمال مباح، ولكن هذه مباحات تارة للإنسان تكون عبارة عن لعب يعني بلا هدف، نمل بهذا المعنى، إنما الدنيا لهو ولعب بهذا المعنى. إذن الدنيا عبارة عن لعب، ليش نسمي لعب؟ لبعض الناس لعب لأنهم يعيشون في هذه الدنيا بلا أهداف بلا غايات، وكل ما لا يكون له غاية يكون لعبا. الطفل يلعب، ليش نسمي لعب الأطفال؟ يلعبون مجرد، لا يوجد عندهم هدف معين. الإنسان الكبير أيضا إذا كان يقوم ببعض الأعمال أيضا لعبا بلا هدف. فإذا يكون بلا هدف هذا يصير لعب. وإن المؤمن لمشغول عن اللعب كما في بعض الروايات. فالمؤمن يعني أعماله تكون دائما هادفة. الإنسان المؤمن لا يقوم بأي عمل دون غاية دون هدف، لابد أن تكون هناك أهداف مترتبة على هذا العمل، والهدف النهائي هو الله عز وجل، يصب في ذلك المجرى. مو فقط أنه هدف دنيوي، لماذا تريد أن تدرس في الجامعة للشهادة وبعد ذلك هذه الشهادة ماذا تفعل بها؟ هدف آخر أو لا؟ إذن لابد أن يكون هناك هدف آخر يقول العمل وبعد ذلك، يقول أتزوج أفتح بيتا وبعد ذلك، أين تنتهي السلسلة؟ لابد أن نرى بأنه في آخر السلسلة أن يكون الله عز وجل موجودا. إذا مو موجود هذا التعب خلال الحياة كله عبارة عن لعب، يعني ما له قيمة. يعني الإنسان يتعب في هذه الحياة الدنيا منذ أن يولد إلى مماته، قد تكون حياته كلها لعب في لعب، أو قد تكون حياته كلها لعبا في لعب، لعب لأنه ما عنده غايات ما عنده أهداف. وإن المؤمن لمشغول عن اللعب في الرواية. إذن المؤمن لابد أن يكون إنسانا هادفا له هدف في كل عمل يؤديه، ماكو أعمال يؤديها كذي. هاي الكلمة كذي ما تنفع مع الإنسان المؤمن. الطفل يقول ليش سوي كذي؟ ما أدري كذي. هذا الكلام لا يجري مع الإنسان المؤمن. يقول ما أدري، مثل لا يدري يعني لا يوجد عنده هدف، أو يقول عادي، كما الآن هذا المصطلح عادي. عادي شنو معناك عادي؟ عادي يعني بلا هدف. فإذن نرى بأن الدرجات تبدأ من الإسلام الظاهري تنتقل إلى الإسلام الباطني الذي هو الإيمان، وهناك أثر عملي على هذا الإيمان وهي هذه الأعمال الخارجية التي إذا هناك توافق بين الباطن والظاهر فالإنسان يعيش حالة التقوى. وكمال الإيمان بالعمل يقين. إذن العمل بالإذعان تقوى، وكمال الإيمان بالعمل يقين. فاليقين هو كمال الإيمان بالعمل. وأن الصادق عليه السلام قال لمن لم يحصل له اليقين إنما تمسكتم بأدنى الإسلام، يعني أقل درجة من الإسلام، فإياكم أن ينفلت من أيديكم. يعني هذا الإسلام في أقل درجاته أيضا انتبهوا، لأن ما يكون بعده كفر ينتقل هذه الدرجة الحد الفاصل هذا الإسلام الظاهري. إذا الإنسان ينزل تحت الإسلام الظاهري يعني ما ينطق بالشهادتين، لا يؤمن أو لا يعتقد. في رواية أيضا وأنه لم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين. معظم الناس هذه الرواية تريد أن تقول بأن هذا واقع الناس، مو أن الله عز وجل فرض قلة اليقين على الناس، ما مفروض من الخارج. يعني هذه الرواية تخبر عن شيء خارجي، مو أنها تريد أن تنشئ شيئا خارجيا. هي لا تنشئ واقعا بل تتحدث عن واقع، تتحدث عن واقع الناس، أن أكثر الناس هكذا، اليقين عندهم قليل، وقليل من عبادي الشكور، ثلة قلة من الأولين أو ثلة من الأولين وقلة من الآخرين بهذا المعنى، أو ثلة من الآخرين. فإذن دائما عبر التاريخ هؤلاء الناس المؤمنون يمثلون قلة، ونراجع التاريخ هذه الأسماء اللامعة في التاريخ تجد أنهم قلة في مسيرة البشر. المستار الآن موجود في يمثل جزءا، هم المؤمنون الآن مليون تملأتي إلى آخر أقل أكثر من ذلك، الشعب الصيني هو مليار بروحه، والمسلمون قد يمثلون نسبة، كم هذه النسبة لا أدري، 100 مليون 200 مليون، تنزل المسلمون الظاهريون تنزل إلى نسبة أقل قد يمثل جزءا، هم المؤمنون، المؤمنون أيضا تأتي إلى آخر نسبة فيهم يبدأ فيهم يكون فيهم جدا قليل من المؤمنين المعتقدين الذين يرتبون الآثار العملية لهذه العقيدة. وعلى مر التاريخ هكذا أيضا، كم من العلماء الموجودين الآن ضمن تاريخ الشيعة تجد أن الأعلام فيهم أعلام معدودين، هم الذين يكونون يمثلون قمة الإيمان، قمة الهرم. نعم هناك درجات أقل كلما نزلنا إلى أسفل الهرم، فإذا أقل شيء موجود عند الناس هو اليقين. ثم في الرواية التالية: وأن اليقين تظهر آثاره وتتجلى حقيقته في الموقن بأمور أكملها أربع. فإذا هناك آثار عملية مترتبة على اليقين، أربع علامات لهذا اليقين: التوكل والتسليم والرضا والتفويض. فيقول: التوكل على الله في تنجز مقاصده عند التوسل بأسبابها، أسباب المقاصد. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى أهدافه، تنجز مقاصده يعني تحقق أهدافه، الإنسان المريض حينما يذهب إلى الطبيب يأخذ بأسباب العلاج، أسباب الدواء، لكن هذا الإنسان المؤمن هل يرى أن هذا الطبيب مستقل في علاجه عن الله عز وجل أو لا؟ إذا كان الإنسان يعتقد أن الطبيب مستقل عن الله فجعل هناك شريكا مع الله، أما لا يرى أن هذا الطبيب خلفه الله عز وجل موجود، هذا الدواء لا يؤثر إذا لم يشأ الله هذا التأثير، ويؤثر إذا شاء الله التأثير. نجد أن بعض الناس المصابين بالمرض الخبيث الدواء ينفع معهم فيشفون بعد فترة، هذا العلاج الكيماوي أو غيره. بعض الناس يأخذون نفس الدواء ولا يشفون من أمراضهم، ومع أن نفس الدواء المفروض يؤثر، طب لماذا أثر هنا ولم يؤثر في الشخص الآخر؟ لأن هذا التأثير بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل هذا التأثير للدواء، فإذا شاء صار التأثير، إذا لم يشأ لم يحصل التأثير. وهذه الأسباب أشرت سابقا بأننا لا نعتقد أنها أسباب، بل هي الشروط للعلاج، والسبب الوحيد والعلة الوحيدة المؤثرة في العالم في الكون هو الله عز وجل، لا توجد عندي أسباب أخرى. يقول فلان كان سبب لحصول كذا، نقول لا، كان شرطا لحصول كذا، حتى لا أسمي السبب وأطلقه على شخص آخر. وإذا اطلقه فمن باب المجاز مو حقيقة. السبب الحقيقي هو الله عز وجل. فإذا هذه الأسباب عبارة عن شرائط في الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عند إيمان ولكن في نفس الوقت هو مشرك. فسئل الإمام عليه السلام ما معنى الشرك في هذه الآية، فقال: شرك طاعة لا شرك عبادة. يعني مو أنه يعبد غير الله، يعبد الله عز وجل ولكن في نفس الوقت يطيع غير الله، يطيع غير الله. فعندما يطيع الشيطان يكون عابدا للشيطان، ولكن هذه شرك طاعة لا شرك عبادة، فيطيع مع الله غير الله. وفي بعض الروايات بهذا المعنى. الآن أدنى درجات الشرك أو الكفر، الآن ما ببالي المصطلح، أن يقول الإنسان: لولا فلان لهلكت، لولا فلان لهلكت. يعني هذا الشخص لولا أنه هو كان موجود أنا كان ما ممكن أن أتوظف. وهذه الكلمات ما تجري عندنا إحنا أحيانا نقولها: لو مو فلان أصلا مشكلتي ما تنحل. هذا اللي يكون أدنى درجات الشرك، إنسان ما يلتفت لأنه فقط يرى فلان ولا يرى أن الله خلف فلان، فيعتقد أن هذا سبب مستقل لشية هذه المعاملة، ولا يرى أن الله عز وجل أثر وجعل هذا الشخص شرطا لتنجز هذه المعاملة. فالإنسان المتوكل على الله يأخذ بشروط الأشياء ولكن دون الغفلة عن وجود الله خلف هذه الأشياء، خلف هذه الشرائط. ثم التسليم والتسليم لأحكامه وحكومة ولاة أمره بالحق. يسلم لأحكام الله عز وجل، هذه الأحكام الموجودة في الرسالة العملية. الإنسان أحيانا قد بعض الأحكام ما يقتنع فيها، مثل المرأة التي تقول: أنا ما مقتنعة بالحجاب. ما مقتنع أو مقتنع، الإنسان يأخذ بهذا العمل. طب هذه المرأة السافرة أيضا تصلي، إذن لماذا صلت ولم تلبس الحجاب الشرعي؟ ما مقتنع. فالأحكام عندنا لا يوجد اقتناع عدم اقتناع، الأحكام الشرعية الإنسان يأتي بها حتى لو لم يكن مقتنعا بها، لأنها أعمال تعبدية. الله عز وجل هو الذي يحدد كيف يعبده الإنسان، ويحدد طريقة العبادة. إنسان قد يقول: أنا كيف بجعل صلاة المغرب 4 ركعات، زيادة الخير خيرين. يقول: إذا صليت 4 ركعات عبادتك باطلة. يقول: نيتي صالحة، أنا ودي أأتي بأعمال أكثر. نقول: لابد أن تلتزم بما فرضه الله. هذا الزائد الله عز وجل لا يرضى به. إذا مو كل زيادة مرضية عند الله، لابد أن تكون ضمن أحكام الله عز وجل. إذن يسلم لأحكام الله تعالى، ويسلم لولاة الأمر الحقيقيين. ما يأتي من أوامر ونواهي من رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا إذا ثبتت هذه الرواية، والفقيه هو الذي يقول أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. الناس العاديين ما عندهم شغل بالروايات، نعم يقرؤون الروايات، ولكن صحة وضعف الرواية وترتيب الحكم الشرعي على الرواية هذا بعد مو بأيدينا، بأيدي الفقهاء. فنقبل ما يقوله ولاة الأمر، فإذا قالوا: ارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي وأنا حجة الله، بعد نقبل بهذا الأمر. فهم يقولون الحكام الشرعيين. والرضا بما قضى عليه ربه في الحوادث الجاري عليه في حياته. فالإنسان يكون قلنا مثل الريشة في مهب الريح، الله عز وجل يحركه كيفما يريد. فأراده الماضي لم يحدث، يرضى بذلك، يمشي حياته. ماضي لماذا؟ لو أنني لم أختر هذا الطريق كان أفضل. نقول حتى لو كنت قد اخترت طريقا آخر أيضا هناك بلاءات من الطريق الثاني. نفرض أن الإنسان عنده في حياته 1000 اختيار، اختار الطريق الأول هناك بلاءات معينة، وبيمشي 10 سنوات 20 سنة في هذا الطريق يقول يا ليتني ما مشيت في هذا الطريق، ولا حتى الطريق الثاني أيضا فيه بلاءات ثانية، أم في الطريق الثاني لو كان قد اختاره أيضا بعد 20 سنة يقول يا ليتني ما اخترت هذا الطريق، لأن ماكو طريق بلا بلاءات. المهم أن الإنسان في هذه البلاءات ينجح، وهذا المطلوب. كل بلاء موجود في هذه الدنيا، يعني حياة الإنسان كلها عبارة عن بلاءات في كل لحظة، فهذه البلاءات تقع رغم أن في الإنسان، ولكن المهم أن هذا الإنسان ينجح في هذا البلاء أو لا ينجح، ينجو في الآخرة أو لا ينجو. فإذا يرضى بما يقضي عليه الله في حياته، هذا الطريق الذي هو سلكه هو أفضل طريق لتكامله، يعني عندما اختار الطريق الأول الله عز وجل يعطي الإنسان البلاءات المناسبة له، لكن بشرط هو يعرف كيف يستفيد من هذا البلاء للتكامل. فإذا استفاد من هذا البلاء في التكامل والنتيجة أتت والثمرة أتت أيضا، فاختار الطريق الثاني أيضا هناك بلاءات أخرى، فالإنسان يستفيد من هذه البلاءات التي تحدث في حياته من أجل أن يتكامل، يصعد في درجات الإيمان درجة بعد درجة. فيرضى بما قضى عليه الله من حوادث في حياته. ثم التفويض، يقول والتفويض الكامل في كل ذلك بحيث يرى نفسه وقدرته مضمحل في جنب إرادة ربه وقدرته. إنسان يريد والله عز وجل يريد، ولا يقع إلا ما يريد الله عز وجل. إنسان مهما يريد يريد ويخطط ويخطط، بعد ذلك يجد أن خططه خلال سنوات طويلة كلها باءت بالفشل، لم يصل إلى نتيجة، لأن الله يرى أن الخير له في إفشال هذه الخطط، إذا عرف الإنسان كيف يستفيد من هذا الفشل ليسير في طريق النجاح. فإذا يفوض كامل أمره، يخطط، ولكن ليكن في باله أن هذا التخطيط قد يجري كما خطط أو لا، لأن والله عز وجل خلف هذا التخطيط إما أن ينجح هذا التخطيط أو لا ينجحه، فإذا الأمر بيد الله عز وجل. فيفوض، والتفويض لا يعني أنه يجلس، بل لا يعمل ويخطط، ولكن قد يحصل وقد لا يحصل ما يريد، فإذا لم يحصل على ما يريد بعد لا يلوم الله عز وجل، بل يقول الحمد لله على كل حال، لأن الله يعلم أن الخير لهذا الإنسان في عدم نجاح خططه هنا، بل هناك أشياء أخرى الله عز وجل يجعل لهذا الإنسان. الله عز وجل حكيم، لا يمكن أن يجعل في طريق الإنسان شيئا لا يكون لصالح الإنسان. الإنسان ما يستفيد من عبادة الله عز وجل، ما يستفيد من عبادة الإنسان، يرجع أو ترجع الفائدة إلى نفس الإنسان. فالإنسان إذا يتصور نفسه أنه كالريشة في مهب الريح، نعم يحاول أن يخطط ويعمل ويعمل، ولكن أحيانا لا ينجح في أعماله، لا يصل إلى ما يريد، والحياة لا تكون سهلة بالنسبة له، هناك بلاءات موجودة. المهم أن الإنسان يستفيد من هذه البلاءات، الله عز وجل يمرض الإنسان، الإنسان هنا هل يصبر ويتصل بالله عن طريق الدعاء مثلا، لكن بعد أن ينتهي المرض هل عملية الدعاء تنتهي أو تستمر عند هذا الإنسان؟ إذا فقط وقت المرض وبعد المرض لا يوجد دعاء عند هذا الإنسان، معنى ذلك أنه لم يستفد من هذا المرض حتى لو أن الله أعطاه العلاج. فإذا من علامات اليقين التوكل والتسليم والرضا والتفويض، أربع علامات الإنسان يراها موجودة في نفسه كما بينتها الآن. إذا كانت بهذه الصورة فليحمد الله على وجود اليقين عنده، وإذا لا أمور متزلزلة فيراجع إيمانه حتى يصل إلى هذه الدرجة من الإيمان، درجة اليقين. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.